إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن منزلة التوكل من أعظم منازل السائرين إلى رب العالمين، والعبد إذا عرف ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإن ذلك يؤصل في نفسه ثقة عظيمة بربه جل وعلا، فأركن إليه العبد ويفوض أمره إليه ويعلق قلبه به وحده دون سواه، لأن الله تعالى وحده الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والكفاية والنصر، وبهذا يجتمع شعث القلب وتسكن النفس ويطمئن الإنسان ويستريح من ألوان المعاناة التي تحصل لغير المتوكلين على الله جل وعلا. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال سبحانه: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال له صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والقرآن مملوء من ذلك. وفي الصحيحين من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني. وفي السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني. والتوكل نصف الدين، ونصفه الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم فأولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي إقامته في الخلق، فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا من الناس، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان وحصول الإثم والفواحش، فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. فأفضل التوكل التوكل في الواجب، أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس. وأوسع التوكل وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية، وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل في حصول رغيف. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعته. وأما تعريف التوكل لغة، فالتوكل من مادة الواو والكاف واللام، يقال وكل بالله وتوكل عليه، واتكل استسلم له، ووكل إليه الأمر وكلا ووكولا سلمه وترك. ورجل وكل بالتحريك، ووكلة أيضا مثال همزة، وتكلة أي عاجز بكل أمره إلى، بل عاجز يكل أمره إلى غيره ويتكل عليه. قال الأزهري: رجل وكلة إذا كان يكل أمره إلى الناس، وفرس واكل يتكل على صاحبه في العدو ويحتاج إلى الضرب. والوكيل فعيل بمعنى مفعول، الذي يقوم بأمر موكله. قال الأزهري: سمي وكيلا لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره، فهو موكول إليه الأمر. والوكيل فسره بعضهم بالكفيل. قال الراغب: الوكيل أعم، أي أعم من الكفيل، لأن كل كفيل وكيل وليس كل وكيل كفيلا. والتوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك. والتوكل تفعل من الوكالة بفتح الواو وكسرها، إظهار العجز وإظهار الاعتماد على غيرك، والاسم التكلان. قال ابن الأثير: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل عن القيام بأمر نفسه، وقد يجتمعان. قال الراغب: التوكل يقال على وجهين، يقال توكلت لفلان بمعنى توليت عليه، ويقال وكلته فتوكل لي، وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته. وعليه فالوكالة يراد بها أمران: أحدهما التوكيل وهو الاستنابة والتفويض، والثاني التوكل وهو التصرف بطريق النيابة عن الموكل. والوكيل من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى الوكيل، وهو القيم الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه. والوكيل هو الموكول إليه الأمور، ولكن الموكول إليه ينقسم إلى من يوكل إليه بعض الأمور وذلك ناقص، وإلى من يوكل إليه الكل وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن بالتفويض والتوكيل، وهذا ناقص لأنه فقير إلى التفويض والتولية، وإلى من يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية وتفويض من جهة غيره، وذلك هو الوكيل المطلق. والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفي بما وكل إليه وفاء تاما من غير قصور، وإلى من لا يفي بالجميع. والوكيل المطلق هو الذي الأمور موكولة إليه، وهو ملي بالقيام بها وفي بإتمامها، وذلك هو الله تعالى فقط. وقد ورد لفظ الوكيل في القرآن المجيد مرات عديدة، وذكر المفسرون في معناه أقوالا، منها الحفيظ، ومنها الكفيل، ومنها الكافي، وقيل غير ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: والمعاني متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، وأن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر، وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلا. ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه، لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافية إلا هو وحده جل وعلا. والتوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك. والتوكل إظهار العجز والاعتماد على الغير، والاسم من ذلك التكلان، يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، يقول أنا توكلت لك بهذا ووكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، وتوكلت لفلان بمعنى توليت له، يعني كنت وكيلا له، ويقال وكلته فتوكل لي، وتقول توكلت عليه بمعنى اعتمدته. فالحاصل أن التوكل بمعنى الاعتماد والتفويض، وتوكيل الأمر إلى الشخص أي تفويضه به والاعتماد فيه. ووكل فلان فلانا إذا استكفاه واعتمد عليه وفوض الأمر إليه ووثق به. والوكالة يراد بها أمران، أحدهما التوكيل وهو الاستنابة والتفويض، والثاني التوكل وهو التصرف بطريق الإنابة عن الموكل، وهذا من الجانبين. فإن الله تعالى يوكل العبد ويقيمه في حفظ ما وكله فيه، والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. ومن الناس من يجعل التوكل من باب المعارف والعلوم، فأقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. ومنهم من يفسر التوكل بالسكون وخمود حركة القلب، ومنهم من يفسره بالرضا بالمقدور. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا، فقال إذا رضي بالله وكيلا. ومنهم من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. قال ابن عطاء: التوكل ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. وقال ذو النون: التوكل هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. وقيل: التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات. وقيل: نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك. وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب، يريد قطعها من تعلق القلب بها لا من ملابسة الجوارح له. التوكل في الشرع تنوعت عبارات أهل العلم فيه وكثرت، وذلك لأنه حال من أحوال القلب يصعب ضبطها وحصرها وتحديدها بحد دقيق يبين ما يدخل فيها وما يخرج عنها. ولذلك تنوعت تفسيراتهم، فمنهم من فسر التوكل بلازمة، ومنهم من فسره بجزء معناه، ومنهم من فسره بثمرته، ومنهم من فسره بسببه وداعيه، إلى غير ذلك من أقواله. وهذا يتعلق بأمور دقيقة من الركون إلى الأسباب أو تركها، فيكون خارجا عن حد التوكل. فإن الاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل، والإعراض عن الأسباب عجز وضعف وتفريط. ولذلك فمن أهل العلم من نظر إلى هذه الحيثية ففسر التوكل بأمر يعالج هذا المعنى، ومنهم من فسره بما يحصل به، ومنهم من فسره بأثره ونتيجته، فلاحظ هذا المعنى فذكر ذلك في تعريفه ومعناه. ومنهم من جعله خالص عمل القلب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، بمعنى أنه ليس من العلوم والإدراكات. ومنهم من جعله من باب العلوم والإدراكات والمعارف، فهو عندهم علم القلب بكفاية الرب للعبد. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل يجمع أصلين، علم القلب وعمله. أما علم القلب فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جماعه. ومنهم من فسر التوكل بالسكون، بسكون القلب وخمود حركته، فهو انطراح القلب عندهم بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، بمعنى أن لا يكون له اعتراض على تدبير الرب عز وجل وتقديره. ومنهم من فسره بسببه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن التوكل الثقة بالله عز وجل، وكذا قول من قال بأنه حسن الظن بالله، ومن قال أن يعلم أن الله هو ثقته، فهذا من قبيل السبب، لأن التوكل لا يمكن أن يحصل إلا بحسن الظن بمن وكلته، فإن كنت تسيء الظن به فلا يمكن أن توكله، وكذلك لا يمكن أن يحصل التوكل إلا بمن تثق به، فإذا عدمت الثقة وحسن الظن فلا محل للتوكل. ومنهم من فسر التوكل بلازمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل قطع الاستشراف بالإياس من الخلق، بمعنى ألا يتطلع إلى المخلوقين، وهذا من لازم التوكل. فإن من ادعى التوكل وزعم أنه حقق، لزمه من ذلك ألا يتطلع قلبه إلى الخلق فيرجوهم، وكذا قول من قال قطع علائق القلب بغير الله عز وجل، وقول الآخر التوكل التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة مثلك، وقول الآخر التوكل هو التعلق بالله تعالى في كل حال. ومنهم من فسره ببعض معناه، كما قال بعضهم هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب، وهذا في الواقع جزء من معنى التوكل، فلا بد من أمور أخرى كحسن الظن واليقين واعتماد القلب على الله عز وجل وما إلى ذلك من الأمور. وقيل التوكل هو صدق الفاقة والافتقار، يعني إلى الله عز وجل، وقيل هو الثقة بما في يد الله واليأس عما في أيدي الناس، وقيل هو الاعتماد على الله، وقيل هو قطع علائق القلب بغير الله، وقيل هو إسناد العبد أمره إلى الله تعالى وحده لا شريك له في جميع أموره الدينية والدنيوية. ومنهم من فسر التوكل بنتيجته وثمرته وما يؤثره التوكل وينتجه، كقول الحسن التوكل الرضا عن الله، وقول شقيق التوكل طمأنينة القلب بموعود الله، وقول بعضهم الرضا بالمقدور. قال بشر: يقول أحدهم توكلت على الله، يكذب على الله، لو توكل على الله رضي بما يفعل الله. وسئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا، فقال إذا رضي بالله تعالى وكيلا. وقال له رجل: متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزاهدين وأقعد معهم؟ قال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق عنك 3 أيام لم تضعف نفسك. فهذا في الواقع نتيجة للتوكل وثمرة له، أن يرضى الإنسان بما قدره الله عز وجل عليه، فلا يجزع ولا يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: من المقامات ما يكون جامعا لمقامين، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات، فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. وقال رحمه الله: والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، لا يتصور وجوده بدونها، أي بدون هذه المقامات، وهي التفويض والاستعانة والرضا. وقال أيضا: التوكل معنى يلتئم من أصلين، من الثقة والاعتماد. وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموعة أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيومياته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته، وهذه المعرفة أول مقام التوكل. ثانيا إثبات للأسباب والمسببات، فلا يعرض الإنسان عن ذلك، فإن من نفى الأسباب فتوكله مدخول. ثالثا رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإن القلب لا يستقيم ولا يستقيم توكل العبد حتى يصح له التوحيد، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل، وإذا ضعف هذا التوحيد ضعف التوكل على الله عز وجل. ومتى التفت القلب إلى غير الله تبارك وتعالى كان نقصا في توحيد العبد. وهذه أمور قد لا يدركها الإنسان إلا في أوقات الحاجات وأوقات الكروب وفي أوقات الخوف والشدائد، فيجد قلبه أحيانا فارغا لا محل للتوكل على الله تعالى فيه، فيرتبط ذلك القلب كل الارتباط بهؤلاء المخلوقين، فأرى أن مصيره في أيديهم، وأن أزمة الأمور إليهم، وأن مستقبله مرتبط بهم غاية الارتباط. وهذا يكون للمريض مع الطبيب، وللمريض مع الدواء، وللمزارع مع مزرعته، وللتاجر مع ضيعته وتجارته، ويكون أيضا للموظف مع رئيسه ونحو ذلك. رابعا اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. خامسا حسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك به يكون توكلك عليه. سادسا استسلام القلب له. سابعا التفويض. ثامنا الرضا بما يقدره عليه، فمن لم يرضى فليس بمتوكل حقيقة. والرضا أجل ثمرات التوكل وأعظم فوائده، وذلك أن من توكل على الله عز وجل حق التوكل فإنه يرضى بما يصنع الله عز وجل به. قال ابن رجب رحمه الله: وحقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه عز وجل. قال البيهقي رحمه الله: جملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به. وقال أبو إسماعيل الأنصاري: التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. وسئل الواسطي عن ماهية التوكل فقال: الصبر على طوارق المحن، ثم التفويض، ثم التسليم، ثم الرضا، ثم الثقة. وقال الزبيدي: هو الثقة بما عند الله تعالى واليأس مما في أيدي الناس. وأحسن من هذا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معناه، فقال: التوكل حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس، فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه واستنصر به والكفاية لمن كان هو همه ومراده والمغفرة لمن استغفره وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما عند الله خير وأبقى. وأجمع ما قيل في تفسير التوكل ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله بقوله: وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا بادل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. قال القرطبي رحمه الله: التوكل الاعتماد على الله مع إظهار العجز. وبهذا نعلم أن المتوكل على الله عز وجل هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره، فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره في أمر من أموره، فهو يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه. وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم منه بنفسه، وأبر منه بنفسه، ويعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر. فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل مصالحه وحوائده من لا يبالي بحملها ولا يثقله ذلك ولا يكترث بها، فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه، وجعله وحده همه، فصرف عنه اهتمامه بحوائده ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها. وينبغي للعاقل إذا عرف هذه الحقيقة أن يعرض نفسه عليها، فينظر أحقق التوكل على الله عز وجل حقيقة أم لا. والمتوكلون هم الذين يتوكلون على الله ويعتمدون عليه مع إظهار العجز، ويفوضون جميع أمورهم إليه ويثقون به، ويوقنون بأن قضاءه ماض، ويتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة، ولا يطمئنون إلى شيء من تلك الأسباب، ولا يلتفتون إليها بالقلوب، ولا يتعاطونها إلا بحكم الأمر، فإنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس توكلا على الله عز وجل، فإذا ذكرت المتوكلين وحالهم فإن أول ما تتجه الأنظار إليه هو حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم المتوكل، وذلك لكمال توكله، وإنما قيل له ذلك لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. متفق عليه. التوكل فريضة قلبية وعبادة لا تنبغي إلا لله خالصة، وهي أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، ولا تقوم على كمالها إلا في خواص المؤمنين، كأمثال 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وقد جعل الله التوكل شرطا وعلامة للإيمان، فقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فبالتوكل يتحقق الإيمان في القلب، وقد قيل: من لا توكل له لا إيمان له. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن هنا نستطيع أن ندرك أن التوكل ليس قولا باللسان أو عملا بالجوارح فقط، بل هو إيمان ويقين في القلب. ولذلك جعل الله التوكل صفة رئيسة في المؤمنين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومما يدل على أهمية التوكل في حياة المسلم أن الله يصرف الشيطان عن المتوكلين، فقد قال تعالى في سورة النحل عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وبه تنال جنة رب العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. معنى هذا أن من أبرز الصفات التي أهلتهم للجنة الصبر والتوكل. ولمكانة هذه الفضيلة التوكل وجلالها، نرى الله جل وعلا يأمر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يأمره بها أكثر من مرة في القرآن المجيد، فقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه. وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. وقال الجرجاني: التوكل هو الثقة بما عند الله، واليأس عما في أيدي الناس. والأخذ بالتوكل وتحقيقه لا ينافي الأخذ بالأسباب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. وحال بدنه قيامه به. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. والأخذ بالأسباب مع تفويض أمر النجاح لله تعالى والثقة بأنه عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا هو من التوكل المأمور به. أما القعود عن الأسباب وعدم السعي فليس من التوكل في شيء، وإنما هذا اتكال أو تواكل حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الأسباب المؤدية إليه. مصداق ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فهنا يضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة عظيمة، وهي أن كل ما يؤدي إلى ترك العمل أو ما يكون مظنة للاتكال أو التواكل فليس من التوكل في شيء. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يؤكد هذه الحقيقة. ففي الحوار الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحوار كما جاء في رواية مسلم، قال عمر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعث أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال عمر: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فخلهم يعملون. ويفهم من الحديث الذي قبل هذا أن الاتكال يعني ترك العمل وعدم الأخذ بالأسباب، وأن ذلك ليس من التوكل في شيء. وبين التوكل على الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه علاقة العموم والخصوص، إذ التفويض أوسع من معنى التوكل، والتوكل أخص من التفويض. قال صاحب المنازل: والتفويض ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، والتوكل يكون بعد وقوع السبب، أما التفويض فإنه يكون قبل وقوع السبب وبعد وقوع السبب. والتفويض هو عين الاستسلام، أما التوكل فهو شعبة منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يعني بذلك من يفوض أمره إلى الله ويتبرأ من الحول والقوة، ويفوض الأمر لصاحب الأمر من غير أن يقيم المفوض إليه مقام نفسه في مصالحه، بخلاف التوكل فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. وقال رحمه الله: لو قال قائل: التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع، لكان مصيبا. ولهذا كان القرآن الكريم مملوءا به، أي بالتوكل، أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفوة المؤمنين، وأمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة من كتابه، وسماه صلى الله عليه وسلم المتوكل. هذا بالنسبة للتوكل. أما التفويض فلم يجئ في القرآن المجيد إلا فيما حكاه ربنا جل وعلا عن مؤمن آل فرعون، وذلك قوله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله، ثم خلص إلى القول: إن اتخاذ المولى عز وجل وكيلا هو محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة، وهو بذلك أوسع من التفويض وأعلى وأرفع. قال ابن القيم رحمه الله: التفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاؤه أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. فالتفويض براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم الأمر كله إلى مالكه عز وجل. وقد جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. وقال عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم عقب بجزاء هذا التفويض فقال عز وجل: فوقاه الله سيئات ما مكر. روى ابن جرير الطبري بإسناده إلى الشعبي قال: تجالس شتير بن شكل ومسروق، فقال شتير: إما أن تحدث ما سمعت من ابن مسعود فأصدقك، وإما أن أحدثك فتصدقني. فقال مسروق: لا، بل حدث فأصدق. فقال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أكبر آية في القرآن تفويضا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال مسروق: صدقت. وأما الرضا فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو ثمرة التوكل، ومن فسر التوكل به فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوع المقدور. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا، وقد قرن الله تعالى بينهما في قوله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. كما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الاستخارة الذي كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، فقال في أوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وهذا توكل وتفويض. ثم ختمه بسؤال الرضا في قوله: واقدر لي الخير حيث شاء ثم رضني به. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: وأسألك الرضا بعد القضاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: سأله الرضا بعد القضاء لأنه حينئذ بيّن حقيقة الرضا قبله، فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه، وإنما يتحقق الرضا بعده. وما ذكر قبل فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه. وأما الفرق بين التوكل والإضاعة، فإنه قد يلتبس علينا التوكل والتفويض إلى الله عز وجل بالإضاعة، فيكون العبد مضيعا لحظه ظنا منه أن ذلك من التفويض والتوكل، وإنما هو من الإضاعة والإهمال. والفرق بين التوكل والراحة، لأنه أيضا قد يلتبس التوكل بالراحة، والواقع أن المتوكل مجتهد مجد في تحصيل الأسباب والقيام بما أمره الله عز وجل به، فهو ينصب ويتعب في نيل الزلفى عند الله تعالى، لأن التوكل يكون مما يتصل بأمور الآخرة والنجاة، ويكون أيضا مما يتعلق بأمور المعاش في هذه الحياة. فالمتوكل ممتثل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، كما في حديث ابن ماجه بإسناد صحيح. لا يتهافت على الدنيا ولكنه يبذل السبب، فيعمل لآخرته كأنه سيموت غدا ويعمل لدنياه كأنه سيعيش أبدا. وأما من التبس عليه التوكل بالراحة فإنه يخلد إلى الأرض ويترك الجد والعمل في سعي الآخرة والدنيا، ثم بعد ذلك ينتظر ما يحصل به المطلوب. وهناك فرق بين الركون إلى الأسباب وتعطيل الأسباب، فلربما اشتبه خلع الأسباب بتعطيلها في باب التوكل. خلع الأسباب أن تخلع من القلب فلا يعتمد عليها ولا يركن إليها، هذا حقيقة التوحيد. فالركون إلى الأسباب شرك، لكن ترك الأسباب نقص في العقل، فلا يترك العمل والأسباب بدعوى أنه محقق للتوكل. وأما الفرق بين التوكل والعجز، فالتوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه للعبد، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن تدبيره لعبده إذا فوض إليه أمره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، ومع ذلك ظاهر بين درعين في يوم أحد ولبس صلى الله عليه وسلم المغفر على رأسه، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، واختفى في الغار 3 أيام لما خاف المشركين حيث كانوا في طلبه، فكان متوكلا في السبب لا متوكلا على السبب. وأما العاجز فهو معطل، إما أن يعطل السبب عاجزا منه ويزعم أن ذلك توكل، وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضا عنه. والفرق بين الطمأنينة والسكون إلى الله عز وجل، والسكون والطمأنينة إلى المعلوم من الأقوات والأرزاق والأشخاص وغير ذلك، لابد من تحريره. فربما ادعى العبد أنه متوكل على الله عز وجل، وأنه يثق بما عنده، وأنه راض بما قسم الله له، وأن ذلك هو برض اليقين، ولكنه في الحقيقة مطمئن إلى دكانه أو مؤسسته أو تجارته. ولو أنه قطع عنه ذلك بكساد في كسبه أو آفة في رزقه لجزع أشد الجزع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، وهم يظنون أنه إلى الله. وعلامة ذلك أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه، فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله جل وعلا. ولا بد من تحرير الفرق أيضا بين التوكل والعزم على التوكل، فقد يلتبس على الإنسان التوكل على الله والرضا عنه بكل ما يفعله به، سواء كان ذلك مما يحبه العبد أو يكرهه، قد يلتبس هذا مع العزم على ذلك أو حديث النفس به، فقد يقول الإنسان: أنا متوكل وراض بما يقسم الله تعالى لي. ولو وقع له ما يكره لتغيرت حاله، فيكون ذلك من قبيل حديث النفس وليس له حقيقة في الواقع. فكثير من الناس قد يعرف التوكل بتفاصيله ومعانيه دراسة وفهما وعلما، ولكن الحقيقة والامتثال والتطبيق شيء آخر. وأما ما بين التوكل والثقة، فقد نقل ابن القيم عن صاحب المنازل قوله: الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض. وذكر من أمثلة ذلك ما جاء في القرآن الكريم عن أم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قال: فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها في تيار الماء. قال ابن القيم رحمه الله: والمراد أن الثقة خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما فيها. أما العلاقة بين الثقة والتفويض فتتلخص في أن الثقة هي التي يدور عليها التفويض. قال: وكثير من الناس يفسر التوكل بالثقة، ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم، ومقام التوكل يشمل ذلك كله. ومما يدل على صحة ما قال الإمام ابن القيم من شمول معنى التوكل لكل من التفويض والثقة ما ذكره في تعريف التوكل، بأن التوكل مشتق من الوكالة، يقال وكل أمره إلى فلان، أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه. ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه متى اطمأنت إليه نفسه ووثق به، ولم يتهمه فيه بتقصير، ولم يعتقد فيه عجزا أو قصورا. وهو أي التوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. وأما مواطن التوكل، فالتوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة، بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل والأمر به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين. ذكر الفيروزبادي من ذلك: إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا عليه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوكل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. إذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطن نفسك على فرش التوكل، فاعبده وتوكل عليه. إذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة فلا يكن اتكالك إلا عليه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان والغدار فلا تلتجئ إلا إلى باب الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال فتمسك بالتوكل في كل حال، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. إن شئت أن تنال محبة الله عز وجل فانزل أولا في مقام التوكل، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا أردت أن يكون الله لك وتكون لله خالصة فعليك بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فمما يبين منزلة التوكل وفضله تلك المقامات التي ذكر فيها التوكل، حيث إن التوكل ذكر في مقامات عديدة. الأمر بالتوكل في مقام العبودية، قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالعبادة والتوكل في مقام واحد. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فبعد أن أمره بعبادته واتباع ما يوحى إليه من ربه أمره بالتوكل عليه، وهو أمر له ولأمته من بعده إلى يوم القيامة. لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خوطب بشيء فهو خطاب لأمته ما لم يقم دليل على التخصيص. وكذلك جاء الأمر بالتوكل في مقام الدعوة، قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فهو الذي تنتهي إليه القوة والملك والعظمة والجاه، هو حسب من لاذ به ويكفي من استجار به ويدفع عنه الشر ويحميه. ونوح عليه السلام توكل على الله في مقام الدعوة. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فبعد طول الدعوة ومكثه السنين الطوال في دعوة قومه وتكذيب قومه له توكل على الله وفوض الأمر إليه وهو ماض في الدعوة. كذلك التوكل في مقام الحكم والقضاء، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفيه إشارة إلى أن القاضي أو الحاكم ما دام على الحق فإن عليه أن يتوكل على الله ليعينه على القضاء بالحق. كذلك التوكل في مقام الجهاد وقتال الأعداء، قال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقد أمرهم الله أن يتوكلوا عليه مع أنهم أعدوا العدة وجهزوا الجيش، لأن الله تعالى هو الناصر والغالب. وقد أوضح ذلك بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالله جل وعلا هو الناصر في حال الضعف. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كما أنه هو الناصر في حال القوة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وفي قصة موسى عليه السلام قال تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك التوكل على الله في مقام السلم، قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقد يستغرب بعض الناس من التوكل في هذا المقام، فبعد وضع الحرب أوزارها وكف أيدي الأعداء عن المسلمين ما فائدة التوكل؟ تظهر فائدة التوكل في مظاهر كثيرة، منها ما حصل بعد غزوة الحديبية حيث جنح أهل قريش للسلم، فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبسبب التوكل على الله في هذا الصلح والسلم دخل في الإسلام الكثير والكثير من أهل الجزيرة، وكان ذلك بمثابة الفتح على المسلمين. كذلك الأمر بالتوكل في مقام المشورة، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ففي الآية إشارة إلى أن المشورة من باب الأخذ بالأسباب، وأما السبب الحقيقي لتحقيق المراد عند العزم على الأمر فهو التوكل على الله. فلا بد من التوكل على الله بعد الأخذ بالمشورة والأسباب. كذلك التوكل على الله في مقام طلب الرزق، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أكبر آية في كتاب الله تفويضا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. والتوكل في مقام العهود والمواثيق، فقد أخبر الله عن يعقوب عليه السلام أنه توكل على الله عندما قال له أولاده: فأرسل معنا أخانا، فقال لهم: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. والموثق العهود والأيمان المغلظة. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. والتوكل في مقام الهجرة في سبيل الله، ففي ذلك المقام الأليم على النفس وصف الله عباده بالمتوكلين، حيث يترك الإنسان مأواه وداره وأمواله ويتغرب ويضحي بعشيرته وبما كان من ذكرياته ومغاني طفولته، ولكن يهون ذلك عليه التوكل على الله. قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وانظر إلى توكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه رضي الله عنه في طريق الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. كذلك التوكل في مقام إبرام عقود البيع والإجارة والزواج، وقد حصل هذا في قصة موسى عليه السلام لما اتفق مع الرجل الصالح على أن يزوجه ابنته على أن يأجره 8 حجج أو 10. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد قضى موسى 10 وأتمها وأكملها كما وعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل، يعني الجنس جنس الرسول، إن رسول الله إذا قال فعل، أخرجه البخاري. والأليق بالنبي هو الأكمل. وكذلك التوكل في مقام طلب الآخرة، قال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وهل هناك مقام أعظم من هذا المقام؟ لأن الآخرة هي المنى وهي طلب كل مؤمن، فعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى في طلب تلك الدار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.